وكذا وما إلى ذلك إن شاء الله. فالإخوة دائما تسجل مثل هذه النقاط اللي يعني تعمل هذه الأشياء التي تزيد وتنمي علمها إن شاء الله. وهذا هو المقصود الأول، مش المقصود الأول نحن نطلع الأول والثاني، لا، المقصود الأول تنمية مدارك الإخوة إن شاء الله حول البحث. ويعني ربما لا أنظر في البحث، ربما لا أنظر فيه، وربما أنظر فيه حسب الوقت، لكن المقصود هو أنت، هو أنت أن دائما تنمي يعني ما تعلم. يقول المؤلف باب حكم الماء الطاهر، يقول يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وهذا متفق عليه. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي. ثم انتقل إلى بداية الفصول وقال فصل، فإن سخن بالشمس. نبدأ في تفصيل ما مر من كلمات للمؤلف. يقول يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم، والشاهد من الآن ليطهركم به. إذن كلمة التطهر تدل على الطهورية، وهي أن هذا الماء صالح لأن يرفع الأحداث ويزيل الأنجس، يرفع الأحداث ويزيل الأنجس. هذا الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو المتحلل نتيجة ذوبان الثلوج أو البرد أو ما إلى ذلك، هذا الماء في ذاته طاهر، وهو أيضا رافعا للأحداث ومزيل للنجاسات، فيسمى طهور. ولذلك اسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ركوب البحر هذا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور. وعليكم السلام ورحمة الله. ولفظة الطهور التي استخدمها علماء الفقه ما أتت إلا من هذه الأدلة، أن هذا الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. طاهر في نفسه أي أنه لا ينجس ما يوضع عليه، لا ينجس الثياب إذا ابتلت به، ولا ينجس البدن إذا مسه، وفي نفس الوقت يطهر غيره، يرفع الأحداث، أي يجوز التوضؤ به والغسل منه، كما أنه يجوز إزالة النجاسات به بكافة أنواعها وأشكالها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، أيضا هذا في الماء النازل من السماء أو النبع من الأرض بكل أنواعه وأشكاله، طالما أنه يطلق عليه اسم الماء، طالما أنه يطلق عليه اسم الماء. وفي التفاصيل الصغيرة كنا بنقول يطلق اسم الماء عليه ازاي، وبكل ما نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار. هذا الحديث الذي مر منذ قليل، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، بيقول انه حديث متفق عليه. ولكن هذا الحديث او هذا النص ليس النص الكامل للحديث، فاكتب عندك انك تجيب النص الكامل للحديث، النص الكامل من الحديث. عندك البخاري وعندك مسلم، عندك اي كتاب من كتب الفقه الاخرى ممكن تجد فيه ايضا، وهو دعاء الاستفتاح. يعني اكتب جنبه دعاء الاستفتاح عشان توصل اليه بسرعة، ما تاخدش وقت في البحث. وبكل ماء نبع من الارض من العيون والبحار والابار، لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الماء اللي معاهم قليل لا يكفي للشرب والوضوء، أفنتوضأ بماء البحر؟ وكأن هذا الرجل يحاول أن يجد لنفسه ولمشكلته حلا للوضوء من ماء البحر. فبين له المصطفى صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، ماؤه الحل ميتته. وكان كما نكرر دائما من الممكن ان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وفقط، وكانت الاجابة كافية. ولكن حتى لا يفهم ان هذه خصوصية لهذا الرجل، او ان هذه ضرورة، او لا يستخدم ماء البحر الا عند الضرورة، عند نقص الماء من الراكبين للبحار، فقال صلى الله عليه وسلم بالتعريف: هو الطهور، ماءه الحل ميتته. وبين في الجزئية الاخرى التي هي زيادة، كما بين العلماء عن الإجابة الحل ميتته، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: وكما أن الميتة محرمة ولكن في البحار تكون حلالا، فإن هذا البحر بالرغم من أنه ماءه ملح فإنه أيضا يجوز التطهر به، فهو الطهور، ماءه الحل ميتته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة. يعني هذا نص كأنه حديث، ولكن نص الحديث يختلف، كما مر بنا في الدراسة الأولى حديث بئر بضاعة المشهور لدى الجميع، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه بئر بضاعة التي يلقى فيها النتن ويلقى فيها لحوم الكلاب والحيض، وسألوه عن ماء هذا البئر، فبين لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث سيتكرر معنا بعد ذلك كثير ان شاء الله في البحث، ولكن هذا المقصود به حديث بئر بضاعة المنشور والمعروف. ثم قال فصل: فان سخن بالشمس اي الماء، او بطاهر اي باستعمال كالكروسين او اي نوع من انواع الاشياء الطاهرة، البوتاجاز او ما الى ذلك، او بطاهر لم تكره الطهارة به، ما فيش اي كراهية في ان نتطهر بهذا الماء اللي هو ايه، ساخر او مسخن، سواء سخن بالشمس او سخن باي شيء طاهر. ومسألة التسخين بالشمس يعني ذكرها اهل العلم، حيث انه وجد في كثير من كتب الفقه بعض الاحاديث الموضوعة عن عائشة رضي الله عنها في انه يولد البرص، الماء المشمس او استعمال الماء المشمس يولد البرص او يأتي بالبرص. قال فصل عليكم السلام: فاذا سخن بالشمس او طاهر لم تكره الصلاة به، لانها صفة خلق عليها الماء، صفة خلق عليها الماء، انه قابل للتسخين، فاشبه ما لو برده، كما يبرد الماء ويجوز استعماله باردا فانه اذا سخن ايضا يجوز استعماله ساخنا، فانه قابل للبرودة او قابل للسخونة او للتسخين كما انه قابل للبرودة. واذا سخن بنجاسة يحتمل وصولها اليه ولم يتحقق اي الوصول الى هذا الماء فهو طاهر، لان الاصل طهارته. يعني فرضا انك سخنته بسبرته، سبرته كما هو معلوم او الراجح من اخواننا العلم انه نجس، فهذا النجس انا حاطط الماء في اناء وصعب السبرته هذا هيصل لي الماء، ففي هذه الحالة التي ذكرناها هي التي تنطبق على كلام المؤلف الآن. إذا سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق أي الوصول إليه فهو طاهر، أي أن هذا الماء طاهر لأن الأصل طهارته، فلا تزول هذه الطهارة بالشك، لأنه ما بني على اليقين في أمور الطهارة لا يزول بالشك، ما بني على اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة شرعية يعني عليك حفظها دائما، ما بني على اليقين لا يزول بالشك. ويكره استعماله لاحتمال النجاسة، لأنه احتمال النجاسة تصل إليه، احنا بنقول نجاسة محتمل وصولها إليه، سخن بشيء نجس يحتمل وصوله إليه، ولكن شكين انه وصل ولا ما وصلش، فهو طاهر على اصله ولكن يكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراه، لان الاصل طالما انه طاهر ففي هذه الحالة لا يكره. واذا كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان، كانت المسألة الوقود هذا النجس في الغالب لا تصل اليه ففيه وجهان، احدهما يكره لانه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن. وما يعني بتجد لا فارق كبير بين المحتمل وصول النجاسة اليه وغير المحتمل وصول النجاسة اليه على المذهب، ففي هذا رأيين وفي الاول رأيين ومتشابهين الرأيين تمام. ثم انتقل الى مسألة اخرى، فصل: وان خالط الماء طاهر لم يغيره، اذا خالط الماء طاهر لم يغيره، اي لم يغير الماء هذا الطاهر، لم يمنع الطهارة او يمنع الطهارة به، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها اثر العجين. هذه الزوجة هي ميمونة رضي الله عنها وارضاها، اغتسلت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعة اناء كان فيه ماء، وهذا الاناء كان عجن فيه من قبل، معنى ذلك ان هذا الماء خالط طاهر، ولكن هذا الطاهر كما سيتبين بعد قليل هذا الطاهر لم يغيره، والا لاصبح له حكما اخر كما سنعلم. اذا هذا العجين الموجود في هذه القصعة لعله كان جافا بعض الشيء فلم يؤثر كثيرا على الماء الموجود فيه بحيث انه يغير صفاته او يغير بعض صفاته، لان الماء باقي على اطلاقه، وهذا هو يعني الكلام اللي من أجله استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، أن هذا الماء بالرغم من وجود هذا الطاهر معه الذي اختلط به وهو العجين، فما زال الماء على إطلاقه، يعني ما زال يطلق عليه اسم الماء. فإن كان معه ما يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره، لفقرة أخرى أو كلام تاني غير الجزء بتاع العجيب. بيقول لو إنه معه قدر من الماء، كمية من الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء بتاعك، ولكن عندك شيء مائع آخر غير الماء أي نوع من الأنواع، فزدت هذا الماء بذاك المائع، ولكن هذا الماء لم يغير الماء، لم يغير صفات الماء، كان قدره قليل، قدره كان قليل زي الكافور مثلا أو زي السدر أو الأخره، لو أنه مائع أو محلل بالماء ووضعته على هذا الماء ثم تطهرت به صح، أي هذا الطهور لما ذكرنا. وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته، يعني هذا الماء ماء قليل ما يكفيش للوضوء أو ما يكفيش للغسل، وحطيت عليه هذا المائع، زودت هذا الماء بذاك المائع، ففي هذه الحالة إن كان الماء لا يكفي لطهارته فكذلك لأن المائع استهلك في الماء، يعني إن لم تتغير صفات الماء بهذا المائع فيجوز التطهر به أيضا، يعني أنت كملت المية دي بمائع آخر ولكن هذا المائع لم يفقد الماء إطلاقه، ففي هذه الحالة ما زال الماء مطلق ويجوز انك تتوضأ به او تغتسل به او تزيل النجاسات به، فهو كالتي قبله. وفي وجه اخر، رواية اخرى بقى في المذهب، لا تجوز الطهارة به. ليه؟ لانه اكملها بغير الماء، فاشبه ما لو غسل بعض الاعضاء بالماء وبعض الاعضاء بهذا المائع، ومعلوم ان المائع لا يرفع حدث ولا يزيل نجس. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربع، لو إن المائع اتحط على المية وبدأ الماء ياخد صفة من الصفات اللي هنذكرها الآن دي، أحدها ما يوافق الماء في الطهورية، يعني هذا الموضوع، هذا الطاهر الموضوع في الماء يوافق الماء في الطهورية، والذي يوافق الماء في الطهورية التراب والملح المنعقد في الماء، التراب ليه؟ للتيمم، فالتراب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي جواز التيمم من كل صعيد طيب امر معروف لدى الجميع، اذا التراب له صفة الطهورية، التراب له صفة الطهورية، اي انه طاهر في نفسه ويطهر غيره، يطهر غيره يعني ايه؟ يعني بيرفع الحدث، وممكن ازالة النجاسة به في حالة يعني الاستجمار او ما الى ذلك، فيعني لو فيه تراب متجمد ممكن إزالة الأحداث به في الاستجمار وغيره. وما أصله الماء كالملح أيضا المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته، أشبه الثلج المتجمد لو ذاب ووصل إلى ماء فيجوز لك أن تطهر بهذا الماء الذي كان ثلجا منذ قليل. فأيضا التراب إذا وضع في الماء وغير صفات الماء، وغير صفات الماء او الملح اذا وضع في الماء وغير صفات الماء فاصبح هذا الماء طهور، اصبح هذا الماء ايضا طهور بالرغم من انه تغير بوضع هذا الشيء فيه او هذا الطاهر فيه، ولكن ما زال على طهوريته. ليه؟ لان الموضوع فيه مواصفاته او صفاته مشابهة لصفات الماء وهي الطهورية، انه بيجوز ان احنا باستعماله في طهورية. والحالة الثانية ما لا يختلط بالماء اي يمتزج ويتجانس بالماء كالدهن والكافور والعود وما الى ذلك، الزيوت باشكالها وانواعها عادة بتكون طافية على سطح الماء، كثافة النوايا اقل من كثافة الماء، فلا يمنع ايضا ان تتطهر به لانه تغير عن مجاورة، تغير عن مجاورة، فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه، يعني في ترعة وفي اناية موجود فيها ماء وبعدين في جيفة قريبة منه، فالجزء من الماء تغير للمقاربة مش باختلاط هذه الجيفة او باختلاط هذا الميت في الماء او بوجود الميت في الماء، وانما بالمقاربة. فكما ذكرنا من قبل انه هذا التغير الذي هو بالمجاورة لا يضر الماء، التغير بالمقار والتغير بالممر والتغير بالمجاورة، التغير بالمقار اللي هو ايه؟ اللي هو مستنقع بركة فيها مية، بركة فيها مية والماء مكث في البركة دي مدة طويلة فتغير بمدة الزمن او طول الزمن بدأ الماء يتغير، تتغير صفاته، فهذا التغير لا يفقد الماء طهوريته، هذا التغير لا يفقد الماء طهوريته، تغير بالمقر او التغير بالممر. بالممر يعني ايه؟ يعني لو مثلا الانايه دهية فيها طين او فيها، بلاش الطين عشان متشابه مع التي قبلها، لكن فيها بعض الاشياء التي تذوب في الماء وتمشي مع الماء، فطول ما هو ماشي في الانايه دي بياخد من الاشياء الموجوده في الانايه فبيتغير الماء، يبقى ده تغير بايه؟ تغير بايه؟ بالممر، زي المحطوط في انبوبه ملونه بعض الشيء او ما الى ذلك. والتغير ايضا بالمجاوره، تغير بالمجاوره، ويدخل في التغير بالمقر التغير بكل الاشياء التي لا يمكن التحرز منها، لا يمكن التحرز منها كالطحلب، يعني الطحالب بتنبت في الماء امتى؟ لما بتفضل مده طويله تنقص الماء مده طويله في المكان ما بتتحركش، فبيبدا مثل هذه النباتات تنبت في الماء الطحالب وغيرها من هذه الانواع. فكل هذه الاشياء التي لا تختلط بالماء اذا تغير الماء بها، وضربنا امثله بالبداهه كل انواع الدهون والزيوت التي لا تتجانس مع الماء فيصبح ملامسه الماء لها مجاوره، يعني هي طافيه فوق سطح الماء فاصبحت بايه؟ مجاوره للماء، فربما تدخل بعض الجزيئات بتاع هذه الدهون او الزيوت داخل الماء وتندمج معها بعض الشيء، او تكسب منها ريحة، تكسب منها رائحة معينة، مش لازم الجزيئات تدخل ولكن الرائحة بتغلب على الماء، ففي هذه الحالة يكون هذا الماء تغير بالمجاورة، ففي هذه الحالة لا يفقد الماء اطلاقه كما ابين. والثالث ما لا يمكن التحرز منه، مش في ايدنا ان احنا نمنعه، كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء، وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما. اللي هو احنا بنقول بالممر، بالممر. يبقى الاولاني ده بالمقر واللي بعده بالممر. لو انه في كبريت في قلب الترعة او قار الزفت او ما الى ذلك، فمن الممكن ان يدخل هذا التغير على الممر. وورق الشجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. هذه الاشياء مش في ايدينا ان احنا نحوش المية عنها او نحوشها عن المية. ففي هذه الحالة هذا التغير كما قال اهل العلم انه غير معتبر، وان الماء ما زال على اطلاقه. اما النوع الرابع ما سوى هذه الانواع، ما سوى الانواع المذكورة السابقة كالاشياء التي يضعها الانسان بنفسه كالزعفران والاشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما الى ذلك، وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا وعمدا. فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف، لانه زال اسم الماء منه فاشبه الخل. بطبيعة الحال بعضنا درس من قبل وعارف انه الاشياء التي لا نفس لها او لا دم لها سائل كما ضرب الامثلة كالخنافس او الذباب او الزنابير او ما الى ذلك، هذه الاشياء التي لا دم لها ان ماتت في الماء، يعني وقعت في الماء وماتت في الماء، فهذا الماء ان لم يتغير فهو ما زال ايه على اطلاقه. اما الاشياء الاخرى ذات الدم او التي فيها دم، ان ماتت في الماء او بعد موتها القيت في الماء، فهذه الاشياء ان كان الماء قليل على المذهب تكون ايه نجسة. ان كان الماء قليل فعلى المذهب ما لها علاقة بالتغيير بقى، ما لها علاقة بتغيير الماء من عدم. وان كان الماء فوق القلتين المعتبر فيه ايه التغيير، المعتبر فيه التغيير. فان تغيرت المياه بهذا الميت ففي هذه الحالة تنجس الماء. اما الماء قليل او كثير ان وقعت فيه الاشياء التي لا دم لها وما زال الماء يطلق عليه اسم الماء سواء المية قليلة او كثيرة، ففي هذه الحالة الماء على اطلاقه. واضح يا اخوة؟ طالما ما تغيرتش. لكن لو تغيرت بهذا الميت فيها ففي هذه الحالة سواء كثير ولا قليل بيصبح الماء نجس، يصبح الماء نجس. لكن الحالة اللي عندنا بيقول انه لم تتغير هذه الاشياء، لم تتغير هذه الاشياء الماء، ففي هذه الحالة يعفى عن هذه الاشياء الواقعة او الميتة في الماء، ولا شيء في وصول الماء للاعضاء لازالة الاحداث او الانجاز. وان غير الماء احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه هذا الطاهر الموضوع في الماء، ان غير احدى صفات الماء، صفة واحدة من صفات الماء، بشرط ان هذا التغيير مش بطريقة الطبخ، هذا التغيير مش بطريقة الطبخ، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع، يعني ما زال طهور لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، ولأنه خلطه طاهر لم يسلبه اسمه. ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع، أي الأنواع الطاهرة، وعنه لا يجوز في رواية أخرى لا يجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء، أشبه ماء البقلاء المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب. معنى هذا الكلام، وكأن ابن قدامة هنا بيرجح مسألة مهمة جدا، ودي دايما اللي احنا بنقولها او بنختي بيها، وهي مسألة التغيير من الطاهر، هل تعتبر الصفة الواحدة تغيير ام اكثر من صفة؟ هنا بيعتبر اكثر من صفة، ده الكلام بتاع ابن قدامة، هنا بيعتبر اكثر من صفة. بقول اكثر الكلام عن الامام احمد او اكثر مقولات عن الامام احمد انه لو تغيرت صفة واحدة، لو تغيرت صفة واحدة فان الماء ما زال هنا طهور، الماء ما زال طهور، يستعمل في ازالة الاحداث وفي الانجاز. اما ان غلبت صفات هذا الطاهر صفة واحدة فإن الماء ما زال هنا طهور، الماء ما زال طهور، يستعمل في إزالة الأحداث وفي الأنجاز. أما إن غلبت صفات هذا الطاهر على الماء أصبح هذا الماء طاهر فقط، طاهر فقط غير مطهر لغيره، أصبح هذا الماء طاهر غير مطهر. ثم انتقل بعد ذلك وقال فصل، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. انتقل لمسألة هنا، هنا ايه هنا؟ الماء المستعمل، الماء المستعمل. فإن استعمل في رفع الحدث، ماشيين معايا ولا يعني احنا منفصلش، لانه انتم المفروض يعني اعلى مستوى من الناس التاني، والا يبقى الحكاية تستوي. نعم كمان، طيب ما شاء الله، يعني نختصر. طيب ماشي. فصل، فان استعمل في رفع الحدث، اي إن استعملنا الماء الطهور في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، ما قالش فهو طهور، وإنما قال هو إيه، نلتفت للفظة عشان ما حدش يفهم إنه مذهب الإمام أحمد أن احنا نستعمل الماء مرة تانية اللي استعمل قبل كده في إزالة النجاسات أو رفع الأحداث. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول، والذي تبرد به يقصد به إيه؟ حد فهمه؟ بيقول فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة، هذا الماء اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو طاهر لم تصبه نجاسة فكان طاهرا، كان هذا الماء طاهر لأنه لم تصبه نجاسة، وين استعمل في رفع حدث، كالذي تبرد به. لا ايوه يا شباب استنوا بس، اللي عاوز يتكلم يرفع ايده. نعم. لا نعم بارك الله فيك، هذا هو المقصود، يعني مش مقصود به رفع حدث، يعني استعمل الماء لغير رفع الحدث. هو في الاول بيقول ايه، فان استعمل في رفع حدث فهو طاهر كالذي استعمل للتبرد، اي في غير رفع الحدث. وضحت ولا لسه؟ وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان أشهرهما زواله، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، أشبه المتغير بالزعفران. يعني الأشعر في مذهب الإمام أحمد إن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور. الأشعر في مذهب الإمام أحمد إن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، قال لا يجوز التوضؤ به مرة ثانية. والثانية لا تزول، أي الطهورية، أي أنه ما زال طهور، لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد، أي تجديد الوضوء مثلا، وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة، أي في الوضوء، فهو باق على إطلاقه، فهو مازال بقى على اطلاق، لان ده بالظبط استعماله كايه؟ كالتبرد. يعني لما بستعمله في تجديد وضوء هو اصلا متوضى، يبقى كده اترفع حدث؟ لا. او انه الغسلة الاولى معروف ان هي الفرض، الغسلة التانية والتالتة سنة، سنة، يبقى اذا ما بترفعش حدث بها. فان استعمل في مثل هذه الاشياء يبقى ده المفهوم، او ده مقصود الشيخ، لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه انه غير مطهر، لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث. يبقى اذا الروايتين موجودتين، انه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، والرواية الاخرى طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والذي يترجح في المذهب او الكلام، معظم الكلام للمذهب، هو ايه؟ طاهر فقط، طاهر فقط. يعني لما تيجي تفتي بمذهب الامام احمد يبقى، او تذكر مذهب الامام احمد، يبقى بتقول انه الماء المستعمل طاهر غير طهور. وعاوزين نعمل بحث في هذه الجزئية، مطلوب بحث للماء المستعمل، ومن الممكن الاستعانة بسبل السلام ونيل الأوطار والمغني لابن قدام. يعني بحث كده، يعني ورقتين ثلاثة كده، ما تتبحرش قوي يعني. ثم قال او انتقل، فصل، وان استعمل في غسل نجاسة. يبقى سبنا الوقت من الاضافات الطاهرة ودخل في النجاسات. فصل، وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها، اي بهذه النجاسة، او قبل زوالها فهو نجس. فانفصل، استعمل في غسل النجاسة، في نجاسة على الإيد أو على الرجل، فانفصل هذا الماء متغيرا بهذه النجاسة، سواء لونه أو طعمه أو ريحته، أو قبل زوال النجاسة، وإن لم يكن متغيرا، قبل ما النجاسة تزول، يعني لسه في أثار للنجاسة، يبقى إذن بكل تأكيد هذا الماء وصله نجاسة، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، مر عليها ولسه باقي منها اثار، فكان نجسا كما لو وردت عليه، كما لو وردت النجاسة عليه او جاءت النجاسة فيه. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. تاني، ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة. وإن كان غير الأرض ففيه وجهان. يبقى الشيخ هنا عاوز يقول إنه النجاسة لو كانت في أرض وصب عليها ماء، فهذا الماء المنفصل عن النجاسة أو اللي ظهر بعد الصب على هذه النجاسة وكان ظاهرا وموجودا، يعني في شوية مية ظهر على الأرض أثناء الصب أو بعد الصب، فهذا الماء نجس ولا طاهر؟ طاهر، إنه لو كان نجس يبقى مكاثرة للنجاسة، ما بقللش أنا من النجاسة كده، إنما كتر من النجاسة بعد ما كانت في بقعة صغيرة زادت، لما صبيت عليه الماء زادت أكثر. واضح يا إخوة؟ ده مقصود الشيخ. فإن كان ده غير الأرض بيقول فيه وجهين، أظهرهما أو الأشهر في الوجهين دول طهارتك المنفصل عن الأرض. نعيد الفقرة لي تاني. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل، يبقى الاشتراط هنا ايه؟ تطهير، اشتراط التطهير. فلو كانت في نجاسة على الايد، ما احنا بنتكلم فيها بقى الوقت اهو، كانت في نجاسة على الايد والايد اتطهرت بشوية الماء اللي انا حطيت عليه، الماء المنفصل ده هو طالما ما فيش تغير فيه يبقى ايه؟ طاهر. طاهر، وان لم يكن طهور لكنه ايه؟ طاهر. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير، اشتراط يطهر وغير متغير، فهو طاهر ان كان المحل ارضا. طب هنا ما قلناش انه طهور ليه؟ ايوه، لانه ماء مستعمل، لانه ماء مستعمل، ومذهب احمد في الماء المستعمل ايه؟ انه طاهر، انه طاهر. نعم، مين اللي قال لك هتقال؟ ما الطريقة اللي احنا شغالين بها دي ان شاء الله. ارأي ايه؟ احنا في المذهب فقط، مخرجناش بره المذهب. يعني لما بنقول في وجهين، لما بنقول في وجهين بنقول وجهين في المذهب، لا ملناش دعوه بالرأي المخالف. نعم، دراسة المذهب. ما هو انت بتتعامل زي ما انا بتعامل كده، افهم الكلام وراح اقراه في البيت هتبقى 100 100 ان شاء الله. انت بتتعلم الوقت ولا عاوز تطبق؟ لا ده انت بتنفعش معانا، يعني احنا هنا بنعلم فقط، يعني هنا الموجودين دول عاوزين يتعلموا، عاوزين يطبقهم بيسألوا بالتليفون وانت انا مثلا. الموجود الان عاوز يتعلم، يتعلم فقه عشان يعرف يتكلم في الفقه وعشان يعرف يدرس فقه، فهذا المقصود بالدورة دي. اما اللي عاوز بقى يتعلم للتطبيق فالتليفون يكفي بس. نعم، فلو كان المنفصل نجسا لكان تكسيرا للنجاسة، الكلام ده عن الارض. وان كان غير الارض ففيه وجهان، اظهرهما اي في المذهب ايضا طهارتك المنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمه. والثاني أي الوجه الثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها، وده مذهب أحمد أيضا. يعني الوجهين هو مذهب احمد، احنا عارفين الماء المستعمل في مذهب احمد انه طاهر، ومذهب احمد في مسألة النجاسة انه لما الماء يكون اقل من القلتين فاي نجاسة تلاقيه وان لم يتغير يكون نجس، وإن لم يتغير يكون نجس. فالوجهين دول هم مذهب أحمد، لكن بنقول الأظهر، الأظهر وأكثر المذهب وأكثر فقهاء المذهب على إنه طاهر، على إنه طاهر، ولكن غير مطهر. واضح يا إخوة؟ فصل. وإذا غمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه. خلوا بالكم الجزئية دي أول. إذا غمس المحدث في ماء يسير، الماء اليسير في مذهب أحمد قد إيه؟ أقل من قلتين، أقل من قلتين. ينوي بهذا الغمس رفع الحدث، صار الماء مستعملا، وصار هو مستعملا لهذا الماء لرفع الحدث ولم يرتفع حدثه. لكن هناك رواية للإمام البخاري، دي رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام البخاري تدل فعلا على هذا الكلام بالمنطوق: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، ولا يغتسل فيه من جنابة. وهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا الدليل لهذا الحكم عند الحنابلة رواية الإمام البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ففي نهي عن البول في الماء الراكد، ولا يغتسل فيه من جنابة، أي الماء الواقف الماء الراكد لا يغتسل فيه من جنابة. هذا النهي كان بعض أهل العلم الآخرين قالوا بأنه نهي تعبدي ما له علاقة برفع الحدث من خلافه، ولكن في المذهب كما قلنا يبين أنه لا يرفع الحدث، المذهب يبين أنه لا يرفع الحدث، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا، مجرد ما يحط نفسه في المية جيب المية الموجودة دي اصبحت ايه؟ مستعملة. يعني مجرد ما يحط رجليه او نزل براسه، فمجرد الجزء الاولاني اللي دخل في الماء يصبح الماء ايه؟ مستعمل. يبقى في هذه الحالة اصبح في نفسه ايه؟ طاهر وغير مطهر، يبقى لا يصلح لرفع ايه؟ الحدث. فصل أخير. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري لبن الناقة والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، فدل على انه لا يجوز بغيره، بكلمة الماء الموجودة في نص الحديث دل على انه لا يجوز غيره من المائعات لسواء ازالة النجاسات او رفع الاحداث. وان كان هناك بعض الكلام في المذاهب الاخرى كمذهب الاحناف بيرى لأنه جواز استعمال النبيذ في الوضوء، واستندوا في ذلك إلى حديث ضعيف. هذا الحديث الذي استند فيه أو به الأحناف حديث ضعيف، حديث ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أن التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ف قال تمرة طيبة وشراب طهور، فهذه أو هذا الحديث حديث ضعيف كما قال أهل العلم. المطلوب من الإخوة عشان يعني نضع النقاط على الحروف زي ما الأخ عاوز، بنقول ان احنا بندرس دراسة مذهبية، والدراسة المذهبية كما قلنا مرارا هي انجح دراسة للفقه، وبعد ذلك ان شاء الله ينقى ما هو ضعيف في المذهب وتعرف ان شاء الله الصحيح على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لكي تتعلم الفقه لابد من طريقة التمذهب، ولكن دون التعصب للمذهب كما بينا من قبل مرارا وتكرارا. فمطلوب أن تذهب إلى البيت وتحاول أن تقف على هذا الدرس قراءة وحفظا للأدلة أو الأحاديث. والحقيقة أنا اخترت الكتاب ده لأنه قليل الأدلة، يعني مواش أدلته كتيرة بحيث أن يصب عليك حفظها كأي كتاب آخر في المذهب، وإنما هذا الكتاب وإن كان 4 مجلدات لكنه أدلته قليلة، أدلته قليلة، يعني تلاقي درس بتاع اليوم فيه 5-6 أحاديث سهلة في خلال الأسبوع أنك تحفظه، تحفظ الأدلة بتاع الدرس وفي نفس الوقت الأبحاث المطلوبة يعني تعملها بصفة دائمة. وزي ما قلنا مش شرط أبدا انني اشوف الابحاث، يعني مرة اطلبها منك ومرة مش اطلبها منك، لكن هذا الكلام لك انت، يعني انت من خلال الابحاث ديت ومتابعتك للكلام اللي اقوله هتجد انك بتتقدم بصفة دائمة، يعني لا تستهن انك ما تعملش البحث، لانه المسألة مش مسألة درجات ومسألة جوائز وكلام من هذا القبيل، ولكن انا بتخير بعض الاشياء اللي تفيدك يعني بحيث انك تعرف تصل لشيء معين بهدف معين في الجزئية اللي بختارها لك. فانت لما اطلب منك بحث اعمله ان شاء الله حتى تستفيد انت ان شاء الله. حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ الكتاب اسمه الكافي، الكافي طبعا فرق كبير، المغني اوسع من ده بكتير بقى، والمغني يعني ذكر المذاهب الاخرى. ماله ماله طبعا ده حاجة وده حاجة خالص. يجوز الطرب يجوز حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ المرض اللي هو تلج الهش اللي هو يعني بداية تكوين الثلوج، انت عارف الاردن والبلاد اللي زي دي اللي فيها برد شديد شوية بتنزل درجة الحرارة احيانا للصفر او ما الى ذلك، بتجد حاجة هشة كده بيضة بتتكون على سطح الارض، هذا هو البرد، يعني حاجة مقدمة. ها؟ لا لا، مقدمة لتكوين الثلج، يعني بعد قليل هتجد تلج، وده تلاقيه في التلاجة في الفريزر بتاع التلاجة بتاعتك، اول ما يجي التلج يتكون في التلاجة في على جدار الفريزر بتجد المسألة دي، تلاقي حاجة بيضة كده هش ممكن بتشحفها بايدك، وبعد كده بيبدأ يستصلب يبقى هو التلج، هذا هو البرد. نعم. حد له سؤال اخر؟ نعم. نفس الكلام، يعني اذا كان على الارض طاهر ما هو منفصل، يعني ساعة انفصاله على طول طالما لم يتغير اخذ حكم ايه؟ الطهارة. فهو يوقع على الثياب وقع على الارض وقع على البلاط حكم واحد كله طبعا. مال لا انت هتتعب معانا، قلت لك مش هتقدر توصل معانا لاي شيء، يعني انت احسن لك تحضر الحد، احضر يوم الحد في فقه وفي سيرة، في فقه بس فقه مبسط شوي بحيث انك تستوعبه، لانه كده انت مش هتستفيد، يعني عشان ما تظلمش نفسك احضر الفقه ان شاء الله بتاع يوم الحد ابسط من ده شوية، وفي نفس الوقت في سيرة برضه هتبقى ايه ترويحية على النفس شوية ان شاء الله افضل لك، طالما مش هتقدر تحضر ليوم واحد فخليه يوم الحد احسن ان شاء الله.
ان شاء الله هتستفيد اكتر. نعم. لا انت عاوز تشتري الكتاب ده عشان تدرس فيه ولا انت مش عاوز تدرس فيه؟ ما احنا قلنا ان احنا ندرس المغني لكن وجدناه بعد التطلع للوجوه وكده فلقيت المغني هيبقى شق جدا يعني. فهيبقى شق عليكم يعني. ان شاء الله. وانت هتخلص ده في 3-4 سنين. يعني لو كل سنة خلصنا المجلد يبقى كويس قوي. الا ان كنتوا اصحاب هم. ان كنتوا اصحاب هم ومشيتوا معانا صراع. يعني زي ما الاخ الوقت بيقول انه يعني مسرع عن كده خير وبركة. يعني ممكن نمشي قوي يعني بس المهم انتوا تمشوا معانا. كل ما نلاقي فرصة ان احنا نسرع نسرع ان شاء الله. لكن المهم هممكم انت. ايوه اخ رفعت ايدك ونزلتنا. يرفع طبعا يعني كنت هتصبه طبعا يعني طبعا وإلا ما كانش واحد يغتسل أبدا. أسألة بديهية دي. القلة هيجي الكلام عنها. القلة 500 رك بغدادي. 500 رك لبغدادي يعني بغدادي اللي باللي انت تعرفه الرطل البغدادي 19 رطل للمصر. فحولها بقى. حولها. يعني حوالي كده حوالي كده. ايوه شيخنا. متر وربع. هو المتر المكعب. لا الف لتر الف كيلو. المتر المكعب 1000 كيلو. فالف كيلو لا يعني كتير او لا. لا ابنك فين ابعتها لي دي. لا ابعتها كده نشوف. ده كده كتير جدا. لا 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 كتير خالص. لا كتير. لا لا ما الحاجة الحسية برضو ما هو سهلة. ما هو 500 رك. بنقول لو ضربناها في 9 على 10 هتطلع كام؟ 450 رطل. الكيلو رطلين وربع. اقسم على 2 وربع تطلع لك بالليترات على طول. يعني هتجيلها 200 لتر 250 لتر كتير قوي النهارده ما تزود. انما مش بالشكل اللي انت بتقوله ده. يعني 200 لتر يعني 200 كيلو مثلا يعني وصلوا 200 لتر لان كثافة النوعية واحدة واحد صحيح كما هو معلوم. فيعني لما تقول الصفيحة فيها 20 لتر يبقى 10 صفايح. ما هو مش علاقة بقى الصندوق ده اللي هو متر وربع في متر وربع كبير او اكتر من هات الورقة دي بسرعة كده نشوف ايه المطلوب فيه. قسمتها انت كنت بتقسم؟ انا اسمها وموجودة عندي بس. طيب جبت نصيبي. لقد ارسلنا طلبا للشيخ علي بالنسبة لامكان النساء الاطلاع في المكتبة لان كتب الحديث ليست متوفرة بالنسبة لنا. وان لم يمكن لم يكن ممكن ماذا نفعل؟ ان شاء الله في مكتبة هتبقى خاصة بالنساء هنا في المكان الخاص بدورات المياه القديمة. في مكتبة هتبقى خاصة بالنساء وان شاء الله يعني التأخير من النجارين علينا بيتقالوا علينا شوية ولكن الخشب بتاعها موجود ومجرد ما يعني يتعمل لها باب ويتعمل الخشب بتاع الارفف هيكون موجود فيها الكتب. ولان عندنا نسخ متوفرة فوق زيادة فننزل نسخة من كل كتاب في مكتبة النساء وتكون فيها اخت قائمة على العمل وتمشي الامور ان شاء الله. ولكن بس يعني النجار ربنا يهديه وما يأخرش هذا العمل ويكون سريعا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.